أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التمسك بحديث رفع الإكراه لإثبات بطلان عقد المكره، بيع المكره. قال المصنف جوابان على هذا. الجواب الثاني أن الذي يرفعه حديث الرفع هو حكم كان يثبت لعقد المكره لولا الإكراه، فيرتفع مع الإكراه، كما نقول ذلك بالنسبة إلى غير الإكراه كالخطأ. مثلا القتل فيه حكمان: القصاص والدية. حكم القصاص يثبت للقتل وفي القتل لو لم يكن عن خطأ، يعني لو كان عن عمد. هذا الحكم الذي يثبت للقتل في نفسه ولو لم يكن، أو عندما لا يكون عن خطأ، هو الذي يرتفع بطروع عنوان الخطأ، فلا قصاص في قتل الخطأ. أما الدية فحكم شرعه الشارع على عنوان الخطأ وقال: من قتل خطأ فعليه الدية. مثل هذا لا يمكن أن يرفعه حديث رفع الخطأ، لأن الدليل الدال على ثبوت هذا الحكم في قتل الخطأ يدل على كون عنوان الخطأ موضوعا لثبوت هذا الحكم. فلو قيل أن حديث الرفع يرفعه بسبب عنوان الخطأ، لكان معنى ذلك أن عنوان الخطأ هو موضوع لارتفاع الحكم، فيكون شيء واحد هو الخطأ موضوعا لثبوته وموضوعا لرفعه، وهذا تناقض، فلا يكون إلا موضوعا لثبوته تقديما لدليل ثبوته على هذا العنوان. إذ لو قدم حديث الرفع للغى ذلك الدليل، أما لو قدم هذا الدليل لم يلغ حديث الرفع، عليكم السلام، لأنه يرفع به مثل القصاص. هكذا نقول بالنسبة إلى الحكم، إلى العقد المكره عليه. نقول تطبيقا لهذا الكلام: هنا حكمان، حكم السببية التامة للعقد، العقد سبب تام مؤثر، وحكم السببية الناقصة جزء المؤثر. أما الحكم الأول فموضوعه ذات العقد، العقد لولا الإكراه. العقد لو لم نعتبر عدم الإكراه، يعني لو لم نعتبر طيب النفس، أي لو كان عقد المكره وعقد المختار الراضي الطيب النفس سيان، لو كان عقد المكره كعقد المختار، وعقد المختار سبب تام، يكون لعقد المكره حينئذ حكم السببية التامة. هذا حكم كان يثبت له لو لم يلغي الشارع الإكراه ويرفع تأثيره. فالذي يرتفع بدليل رفع الإكراه هو هذا الحكم. فعقد المكره لا يكون سببا تاما كما كان عقد المختار كذلك. أما الحكم الثاني وهي السببية الناقصة فهو من الأول مجعول على العقد بوصف الإكراه. العقد الواقع عن إكراه هو جزء السبب ويتم بلحوق الرضا، ومثل هذا لا يمكن رفعه بحديث رفع الإكراه، لأن مقتضى جعله على العقد بوصف الإكراه أن موضوع الإكراه سبب لثبوت هذا الحكم، بينما مقتضى رفعه بحديث رفع الإكراه أن موضوع الإكراه سبب لارتفاع الحكم، فيصبح موضوع واحد وهو الإكراه سببا لثبوت الحكم وسببا لارتفاعه، وهذا تناقض، فلا يكون إلا سببا لثبوته، إذ لو قدم دليل الرفع للغى دليل ثبوته على عنوان الإكراه على العقد المكره دون عكس. ويمكن أن تغير التعبير بحكمي السببية التامة والسببية الناقصة إلى التعبير بحكمي اللزوم والوقوف للعقد حكمان، حكم باللزوم إذا وقع يؤثر ملكا لازما، وحكم بالوقوف إذا وقع يقف على لحوق الرضا، شبيه الحكمين اللذين نقول بهما في عقد المالك وعقد الفضولي. في عقد المالك حكم باللزوم، في عقد الفضولي حكم بالوقوف. إذا للعقد حكم باللزوم وحكم بالوقوف. حكم اللزوم موضوع العقد لا عن إكراه، هذا الذي يقع لازما لا يقف على شيء. هذا الحكم الذي يثبت للعقد لولا الإكراه، لو لم يكن عن إكراه، جاء دليل الإكراه ليقول رفع ما أكره، إذا وقع عن إكراه لا يكون فيه لزوم، فهذا الذي يرتفع. وأما الحكم بالوقوف فهو حكم جعله الشارع على عقد المكره، قال إذا وقع العقد عن إكراه، إذا تحقق في الخارج عقد مكره فهو محكوم بكونه موقوفا على الرضا أو الرد، يوقف حتى ينظر فيه من لهم مضر فيجيز ويمضي أو يرد. مثل هذا الحكم الثاني غير قابل لحديث الرفع، للرفع بحديث الرفع، لأنه جعل على العقد المكره عليه، فعنوان الإكراه موضوع لثبوته، فلو رفع بحديث الإكراه لأصبح عنوان الإكراه موضوعا بنفيه، ووقع التناقض، فيقدم الحكم بثبوته للزوم لغوية الدليل هذا لو عكس. هذا كان جواب المصنف الثاني لكن هذا الجواب الثاني هو ذكر عليه إشكاله، قال إطلاقات أحل الله البيع سيقت لإثبات سببية تامة، أحل حلال نافذ مشروع مؤثر صحيح ماض، أوفوا بالعقود يجب الوفاء يعني أثر ولزم العمل بمقتضاه، أي سبب تام. والموضوع في هذه الأدلة للحكم بالسببية التامة ذات البيع، أحل الله البيع ذات العقد، أوفوا بالعقود، لم يأخذ فيها شيئا آخر مثل الرضا. إذن هذه الإطلاقات تقول البيع سبب تام. لكن بملاحظة حديث الرفع الذي يدل على رفع الإكراه ونفي التأثير في فرض الإكراه، رفع ما أكره عليه يعني ما يصدر عن إكراه لا أثر له، مرفوع الحكم، وهو حاكم على تلك الإطلاقات ناظر إليها كأنه بلسانه يقول ما ذكر من أن البيع سبب تام في ذلك الإطلاق، الحقيقة أن السبب التام فيه ليس البيع الذي يقع عن إكراه، يعني البيع الذي يقع لا عن إكراه، يعني البيع الواقع عن المقابل تماما لعقد المكره وبيع المكره. فبعد ملاحظة هذه الحكومة يصبح الإطلاق كأنه ورد من الأول يقول أحل الله البيع الذي عن رضا ليس عن إكراه، فيكون هذا الإطلاق غير ناظر إلى حكم العقد المكره، فقط يبين حكم البيع الرضائي ويقول هو سبب تام. بل حتى لو فرضنا أن هذا النوع من الإطلاق سيق من الأول لا ليبين فقط سببية تامة، بل ليبين السببية الأعم من التام والنقص، على معنى أن يكون مفاده ومعنى أحل الله البيع أن البيع سبب أعم من أن يكون تاما مرة وفي مورد وناقصا مرة أخرى وفي مورد آخر، وإن لم يبين هذه الموارد تؤخذ من أدلة أخرى. حتى لو كان مسوق لذلك يدل على الحكمين أيضا لا ينفع لدعوى كون هذه الإطلاقات متكفلة لبيان حكم عقد المكره، وذلك لأن غاية ما يقوله أن البيع من حيثه ولو من دون رضا هو السبب، سواء تاما مرة أو ناقصا أخرى. وحديث نفي الإكراه الحاكم عليه حينئذ يحكم عليه في الحكمين، يقول ما ذكر في ذاك من أن البيع سبب مرة تام ومرة ناقص، الحقيقة أن الذي هو سبب مرة تام ومرة ناقص ليس البيع عن إكراه، البيع عن رضا، مرة سبب تام ومرة سبب ناقص، بيع الإكراه لا أثر له لا ناقص ولا تام، يحكم في الحكمين. فتعود النتيجة كأن هذه الإطلاقات جاءت من الأول تقول البيع الذي عن رضا وليس عن إكراه هو الذي مر سبب تام ومر سبب ناقص، وليس في هذا البيان أيضا تعرض لحكم بيع المكره. فعلى كل حال بعد الحكومة لا يبقى تعرض في هذه الإطلاقات لحكم عقد المكره، وإذا لم تكن متعرضة له فليس هنا ما يدل على حكم عقد المكره. وكلامك وجوابك السابق مبني على وجود ما يدل عليه، تقول الدليل دل على حكمين، حكم السببية التامة وموضوعه عقد غير المكره، وحكم السببية الناقصة وموضوعه عقد المكره، فدل على حكم عقد المكره. والذي يرفعه حديث الرفع الأول، أما الثاني فلا للزوم التناقض. نقول لا، لم يعد في الأدلة تعرض لحكم عقد المكره حتى تقول هذا الحكم الذي دلت عليه الأدلة لا يرفعه حديث الإكراه. فإذا لم يعد فيها تعرض له رجعنا في حكم عقد المكره إلى الأصول، والأصل في المعاملات الفساد بمعنى استصحاب عدم التأثير، فعقد المكره يطبق عليه أصالة الفساد ويحكم بفساده لا بصحته بمعنى كونه جزء السبب ويقف على الرضا. هذا كان إشكال المصنف على جوابه الثاني. كل هذا كنا قدمناه أمس، الآن نريد أن نبين جوابا عن هذا الإشكال. حاصل الجواب أن يقال صحيح ما ذكرت من أن إطلاقات أحل الله البيع تبين سببية تامة موضوعها البيع، أنت قلت هكذا، تبين سببية تامة موضوعها ذات البيع، لكن قلت دليل الإكراه حاكم فيفسر البيع الذي هو سبب تام بأنه البيع عن رضا لا عن إكراه، هكذا قلت. لكننا نقول ما ذكرت من أن الإطلاقات تفيد الحكم بالسببية التامة على ذات البيع هذا صحيح، لكن هذا الإطلاق له مقيد، ومقيده من الأدلة الأربعة. نريد أن نبين لك كيف هناك تعرض لحكم المكره. هذا الإطلاق له مقيد، مقيده من الأدلة الأربعة، إطلاق أن البيع من حيث هو، عليكم السلام، أي ولو لم يكن فيه رضا سبب تام له تقييد من الأدلة الأربعة، إجماع وعقل وكتاب وسنة، فكل هذه تدل على أن الذي هو سبب تام هو البيع عن رضا. أما الإجماع فواضح، هناك إجماع على اعتبار الرضا، أما العقل فلأنه يستقل بأنه يقبح استحلال مال الآخر من دون رضاه وإذنه، وأما الكتاب والسنة فمثل تجارة عن تراض، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وأمثال ذلك. ومقتضى صناعة الإطلاق والتقييد أن نقول هذه الإطلاقات تقيد بالأدلة الأربعة. فيصبح النتيجة أن الذي هو سبب تام هو البيع عن رضا. لكن هذه الأدلة الأربعة التي دلت على اعتبار الرضا لم تدل على أن المعتبر خصوص الرضا المقارن، ليس فيها ما يدل على ذلك، ولم تعتبر إلا أصل الرضا أعم من أن يكون مقارنا أو لاحقا. أما الإجماع فدليل لبي، يكون لابد في المعاملة من الرضا يعني ولو لاحق. وأما العقل ففي المعاملة لا يستقل بأكثر من ذلك. في الاستحلال التكليفي أريد أن آكل طعام الغير، قد يقول العقل مستقل بلزوم إذن مسبق، لأنك إذا أكلت بلا إذن فأنت معتدل والعمل حرام، ولحوق الإذن بعد ذلك لا يقلب عن الحرمة وعن العصيان. نعم يزيل الضمان مثلا، أما أنه يغير واقع كونه وقع على وجه حرام فلا. لكن كلامنا فعلا في المعاملات الذي يرجع إلى أن السبب التام المؤثر المركب من العقد والرضا، هل هو خصوص العقد مع الرضا المقارن أو العقد مع الرضا ولو لاحق؟ ومتى ما حصل الرضا مقارنا أو لاحقا تم واستحل حينئذ، لا نستحل قبل الإذن. العقل يقول يقبح أن تستحل بالمعاملة مال الآخر من دون أن يكون المعاملة عن رضا، أي رضا ليس فيه أنه المقارن، لا يقول هذا. يمكن أن أقول نجزم بأن العقل يقول لا فرق عندي بين اللاحق والمقارن، وعلى الأقل نقول دليل لبي مثل الإجماع. لا يعلم مثلا له إطلاق، أصل الرضا يقول وأصل الرضا يتحقق، إلا أن يقال إذا قلت دليل لبي أخذ بقدر متيقن يعني بخصوص المقارن. لكن لنا أن ندعي أن العقل لا يفرق وأن الإجماع المنعقد انعقد على الإطلاق، يعتبر الرضا ولم يقيد بخصوص المقارن على وجه يظهر منه أنهم لا يفرقون بينهما. وأما الكتاب فصحيح ظاهر آية تجارة عن طراد، كون التجارة ناشئة عن الطراد، والطراد موجود من قبل فتقترن عند الوقوع به، لكن هذا من باب أنه المورد الذي حكم فيه بالمشروعية والصحة، لا تأكلوا إلا في مورد التجارة عن طراد، فهناك حل أكل يجوز هذا. هل يختص به أو لا؟ قلنا الدلالة على الاختصاص متوقفة على وجود ما ينفي المشروعية عن غيره، مورد الاقتران، فيحتاج إلى مفهوم، إما مفهوم الحصر نفي والاستثناء، وإما مفهوم الوصف تجارة مقيدة بكوني عن طراد، وكلاهما رددنا عليه. فلم يبق إلا أن الآية دلت على الصحة في هذا المورد، وإثبات الصحة في هذا المورد لا ينفي عما عداه. مثل هذا يقال في حديث لا يحل إلا بطيب نفس، تقول بمفهوم الحصر قد نناقش فيه. على كل المدعى للمصنف، وهو لم يبين الوجه في كل واحد، لكن المدعى للإجمال في هذا الجواب أن هذه المقيدات الأربعة الدالة على اعتبار الرضا ليس فيها ما يدل على اعتبار التقارن، وليست دالة إلا على أصل اعتبار الرضا الذي يتحقق حتى مع اللحوك. فالنتيجة أن إطلاقات أحل الله البيع، البيع سبب تام التي قيدناها بالأدلة الأربعة، فأصبح البيع عن رضا سبب تام، صارت النتيجة البيع عن رضا سواء كان الرضا مقارنا أم كان الرضا لاحقا، كل ذلك هو سبب تام. هذه النتيجة يعني أن الذي هو سبب تام هو البيع عن الرضا سواء كان الرضا مقارنا أو لاحقا، لا يمكن أن يحكم عليها حديث رفع ما أكره عليه. التفت جيدا، أصبحت النتيجة البيع عن الرضا سواء مقارنا أو لاحقا سبب تام، حديث رفع الإكراه لا يمكن أن يحكم على هذا المعنى لا بالقياس إلى حصة المقارن من الرضا أو إلى حصة البائع الذي معه رضا مقارن، ولا بالقياس إلى حصة البائع الذي معه رضا لاحق. أما بالنسبة للأول فواضح، لأن البيع الذي معه رضا مقارن هو عبارة أخرى عن البيع الواقع لا عن إكراه، بيع الواقع عن اختيار عن طيب النفس المقابل للإكراه، وهذا لا يعرضه إكراه. هذا لا يعرضه إكراه، أنت إذا بعت عن طيب النفس وقع البيع عن طيب النفس، كيف يتصور عروض الإكراه له أنه بعد ذلك تضرب ضربا شديدا حتى تبيع هذا البيع مثلا وبعته بالرضاي؟ انتهى الأمر. هذه هي الحصة المقابلة للعقد الإكراهي، لا يعرضها إكراه. الإكراه شيء وهذا شيء متقابلان، فلا معنى لأن يقال بالنسبة إلى هذا رفع عن أمتي ما أكره عليه، هذا لا يتصور عروض إكراه عليه حتى يكون هذا ناظرا إليه. وأما بالنسبة إلى البيع الذي معه الرضا اللاحق، البيع الذي معه رضا لاحق يعني لما وقع لم يكن معه رضا، لكن هذا الذي عندما يقع لا يكون معه رضا ليس بالضرورة أن يكون معه إكراه. البيع الفضولي برضا المالك لاحقا نقول يتم السبب، لكن مع أنه لم يكن حين وقع مع رضا المالك هل كان عن إكراه؟ ما كان عن إكراه، لا عن إكراه ولا عن رضا، جاهل المالك، جاهل المالك، جاهل فضولي يبيع. إذن البيع الذي يلحقه الرضا الذي يعني أنه لما وقع لم يقع عن رضا ليس بالضرورة أن يكون وقع عن إكراه، له حصتان، حصة كما خلت من الرضا حين الوقوع خلت من الإكراه أيضا، وحصة وقعت عن إكراه. واضح ماذا أقول؟ حصة كما خلت من الرضا حين الوقوع خلت من الإكراع وحصة وقعت حين وقعت عن إكراع. الدليل الذي قال البيع سبب تام وقيدناه بالرضا قلنا يشمل الكل، الذي معه رضا مقارن سبب تام، الذي معه رضا لاحق سبب تام، سواء وقع حين وقع لا عن إكراه فهو سبب تام بلحق الرضا، أو وقع حين وقع عن إكراه هو سبب تام بلحق الرضا. لكن هذا الذي ليس معه رضا حين الوقوع، يعني الذي يلحقه الرضا ودل الدليل على أنه سبب تام، هذا أيضا لا يمكن أن يحكم عليه وينظر إليه دليل نفي الإكراه. لماذا؟ لأن هذا يعرض الإكراه ذاته لا مجموع العقد والرضا، أي العقد بوصف المرضي. العقد بوصف المرضي انتهى، رضي به وانتهى، مثل اللي وقع حين وقع عند رضا لا يلحقه بعد ذلك إكراه. يعرض ذاته، يعني حين الوقوع ذات العقد كما قلت قد يقع عن إكراه قد لا يكون عن إكراه، فهذا يتصور عروض الإكراه لذات العقد فيه. فإذا عرض الإكراه لذات العقد كانت حصة من حصتيه، عقد وقع بلا رضا لكن مع إكراه، ويلحقه إن شاء الله الرضا لاحق. الأدلة ماذا قالت؟ هذا أيضا سبب تام، سبب تام، العقد الذي يلحقه الرضا سبب تام حتى الذي يقع عن إكراه. إذا قال الدليل هذا العقد بمجموع ذاته وما يلحقه من رضا سبب تام مع أنه واقع عن إكراه، انتزع العقل أن العقد نفسه جزء السبب. عندما يقع العقد نفسه عن إكراه نحن لا نقول يؤثر، لكن لما دل الدليل على أن العقد الذي يلحقه الرضا سبب تام حتى لو كان واقعا عن إكراه، فجعل السببية التامة لمجموع العقد الإكراهي والرضا اللاحق، العقل ينتزع. إذن إن ذات العقد الواقع عن إكراه وبغض النظر عن الرضا اللاحق هو جزء هذا السبب، فيستفيد العقل من جعل الشارع بهذا الدليل السببية التامة لهذا المركب من العقد والرضا اللاحق السببية الناقصة لذات العقد الواقع عن إكراه، فتكون السببية الناقصة ثابتة للعقد عن إكراه بهذا البيان. أصبح هناك تعرض في الدليل لحكم عقد المكره وأنه سبب ناقص، وهذه السببية الناقصة لا يمكن أن يحكم بلحاظها حديث رفع الإكراه. لماذا؟ لما قلنا سابقا بهذا البيان صار موضوع الإكراه سببا لثبوت هذا الحكم، سببية ناقصة للعقد، لأن هذا الحكم العقد الواقع عن إكراه الملحوق بالرضا سبب تام بتحليل العقل، إذن عقده جزء السبب، عقده الواقع عن إكراه، فأخذ في السببية الناقصة في موضوعها خصوصية الإكراه، صح؟ حكم أيضا على العقد الذي لا يقع عن إكراه أنه جزء السبب، لكن في هذه الحصة العقد الواقع عن إكراه جزء سبب. فدخيل في موضوعها عنوان الإكراه، وهذا معنى أن عنوان الإكراه سبب ثبوت الحكم، فلو رفع بحديث الرفع لكان سببا لرفع الحكم، وحديث الإكراه لا يرفع مثل ذلك، لذلك لا يمكن أن يحكم حتى على الحصة من البيع التي يلحقها الرضا، التي يمكن أن يعرض الإكراه على ذات العقد فيها، لا يمكن أن يحكم. ثبت له بهذا البيان جزئية سببية جزئية، ولا يمكن أن يحكم بلحاظها، وإلا لازم التناقض. فثبت ما قلنا، نتيجة تقييد الإطلاقات أن الذي هو سبب تام هو البيع عن رضا ولو لاحقا، ولو كان في ذاته واقعا عن إكراه، فلعقد المكره سببية ناقصة وتمامها بلحوق الرضا، وحديث الرافع لا يحكم على هذا المدلول لا في الحصة المقارنة ولا في الحصة المتأخر فيها الرضا، فهناك تعرض في الدليل لحكم المكره وعدم قابلية حكومة من قبل حديث رفع الإكراه، فثبت لحكم المكره لعقد المكره حكمه السببية الناقصة، وهو الذي نريد أن نثبته لا أكثر. هذا ثم إن للمصنف هنا عبارة موجودة في بعض النسخ في أثناء الجواب، قال فيها، طبعا في هذا المتن موجودة أيضا، قال: وهذا أمر عقلي غير مجعول. يمكن أن يجعل هذا إشارة إلى جواب آخر، يعني في الجواب الأول بينا أن الشارع جعل السببية الناقصة لعقد المكره، وأن حديث رفع الإكراه لا يحكم على الإطلاقات بعد تقييدها بالأدلة الأربعة بالنسبة إلى هذه الدلالة. في الجواب الثاني نقول: أصلا هذا الحكم وهي السببية الناقصة غير مجعول من قبل الشارع حتى يكون قابلا للرفع بدليل شرعي آخر كحديث الإكراه، رفع الإكراه. لماذا؟ لأننا بينا أن الذي يجعله الشارع هي السببية التامة على المركب من العقد ولو عن إكراه ومن الرضا اللاحق، وأما السببية الناقصة لعقد المكره ذاته فهي بانتزاع العقل، واضح؟ وليست مجعولة من قبل الشارع، هي أمر لازم. إذا قال الشارع عقد المكره الذي يلحقه الرضا مجموعه سبب تام، لزم ذلك عند العقل أن ذات العقد جزء السبب، هذا لازم، ذاك لازم المجعول، لازم عقل غير مجعول للمجعول، فلا يكون قابلا للرفع. هذا نجعله جوابا ثانيا. وهناك أيضا في بعض النسخ ومنها هذا المتن بعد ذلك عبارة أخرى، هذه العبارة الأخرى هي قوله وسط صفحة 334: إلا أن يقال إن أدلة الإكراه إلى آخره. ما الذي يريد أن يقوله بهذا؟ من المحتمل أن المراد هو هذا المعنى. قبل أن نذكر تقييد إطلاقات البيع بالأدلة الأربعة، ماذا قلنا؟ قلنا الأدلة المطلقة أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، تدل على جعل سببية تامة للبيع والعقد ولو بلا رضا. ثم قلنا هذا النحو من الإطلاق تحكم عليه فكرة رفع ما أكره عليه، فتقول البيع الذي هو سبب تام ليس أي بيع وكل بيع، البيع لا عن إكراه، الإكراه مرفوع، أي البيع عن رضا. فبينا حكومة هذه على مثل هذا الإطلاق. نريد أن نقول الآن يمكن أن ندعي الحكومة كيف ادعينا هنا على تقدير عدم تقييد الإطلاقات بالأدلة الأربعة، نريد أن ندعيها بالقياس إلى الإطلاقات حتى بعد تقييدها بالأدلة الأربعة. مفاد الإطلاقات البيع سبب تام، بالأدلة الأربعة البيع عن رضا سبب تام، لكن عن أي رضا؟ أي رضا؟ مقارنا أو لاحقة؟ إذ ليس في الأدلة الأربعة تقييد بخصوص المقارن، فأصبحت نتيجة بعد التقييد بالأربعة البيع ولو مع الرضا اللاحق سبب تام. ثم نقول لكن حديث الرفع يقول رفع ما أكره عليه، والبيع ولو مع الرضا اللاحق يمكن أن يعرضه الإكراه، يعرض ذاته، ها؟ يعرض ذاته. فإذا أمكن أن يعرض ذاته فنقول هذا حاكم على ذاك، ويقول ذاك الذي مع الرضا ولو اللاحق سبب تام ليس كل بيع، بل ما لم يقع عن إكراه، ما لم يقع عن إكراه، أما الواقع عن إكراه فلا يمكن أن يقال هكذا. هذا في إشكال أو لا؟ يمكن أن يقال مصنف بيّن بعد التقييد للأدلة الأربعة تفيد الإطلاقات الحكم بالسببية التامة على وجه العموم للكل، للمقارن وللاحق بحصتيه، ما يقع في ذاته لا عن إكراه وما يقع عن إكراه، فهو شامل لهذا ومتعرض له. وجاعل السببية التامة على المركب من عقد إكراه ورضا لاحق، والعقل ينتزع منه سببية ناقصة لعقد المكره، ومرجعه إلى أخذ عنوان الإكراه في موضوع السببية الناقصة. فهل يمكن معه أن يحكم الدليل على مثل هذا ويقول ما وقع عن إكراه لا سببية ناقصة فيه؟ مرفوع التأثير المفروض أنها جعلت له بعنوان الإكراه، فكيف يصير عنوان الإكراه سببا للرفض؟ لعل هذا الإشكال يبقى واردا، ولعله لذلك هذه العبارة غير موجودة في نسخ أخرى. بقي شيء أخير، وهو أنه يمكن أن يقال إن ما ذكرت في الجواب الأخير من أن الإطلاقات تقيد بالأدلة الأربعة الدالة على اعتبار الرضا من غير تقييد للرضا بالمقارن، فأصبح فيها دلالة على حكم الرضا غير المقارن، يعني على حكم عقد الواقع حتى عن إكراه الذي يلحقه رضا لاحقا. هذا الذي قلته يتم على النقل، على كون الرضا ناقلا دون الكشف، وذلك لأنه على النقل معنى أن الرضا ناقل، أن الأثر يحصل من عنده وأن له مدخلية في التأثير، والعقد بلا إشكال له مدخلية. فالعقد على النقل جزء السبب والرضا جزء آخر. فيمكن ما قلت من أنه استفاد حكم العقد المكره عليه وأن له جزئية سببية، سببية جزئية ناقصة. أما على الكشف فالرضا اللاحق علامة على أن العقد هو السبب التام وليس جزء السبب، فاستفادة سببية ناقصة للعقد لا يتم على الكشف، نقول لا فرق بينهما، على النقل واضح وأنت مسلم. على الكشف نقول ليس معنى الكشف أن الرضا مجرد علامة وأن السبب التام ذات العقد وحده بلا دخالة أي شيء إضافي، وإلا كان معنى ذلك أن الرضا ليس له أي تأثير أصلا، ولا حتى على الكشف، ولا حتى بنحو الكشف. يكشف عن ماذا؟ لا اعتبار به، العقد هو السبب التام. العقد هو السبب التام وحده. معنى الكشف أيضا يصور معه دخالة للرضا بنحو ما، وإلا لازم أن العقد هو السبب التام ولم يكن للرضا أي دخالة حتى بنحو الكشف، ما له أي دخالة. فدخالة الرضا على الكشف بهذا الشكل، بأن الذي هو السبب التام هو العقد الذي يلحقه الرضا. العقد مؤثر لكن العقد الموصوف بلحوق الرضا، ولحوق الرضا في محله يكشف عن كون العقد موصوفا بهذا الوصف حينه، لأن هذا الوصف وصف إضافي، وصف اللحوق بالرضا، وصف التعقب بالرضا، وصف إضافي، طرف إضافته الرضا اللاحق، من لحوقه في محله ينتزع هذا. فأحتاج إلى لحوق الرضا في محله ليعلم كون العقد في حينه متصفا بأنه مما يلحق به الرضا في علمه تعالى وفي واقع الأمر. معنى الكشف هذا يكشف عن وجود هذه الخصوصية، فيكون المؤثر العقد بوصف التعقب بخصوصية التعقب، هو جزء وهي جزء، لا العقد ذاته بلا أي إضافة، فإن هذا معنى إلغاء الرضا رأسا وعدم تأثيره أصلا، وهذا ليس كشفا. الكشف أن يكون للرضا شيء من مدخلية، إذا لم يكن له أي تأثير فلا نحتاج إليه ولو كشفا، يكون العقد هو المؤثر. فكونه دخيلا ولو كشفا بهذا المعنى، الوصف معتبر ولحوق الرضا كشف عن تحققه في محله. فعلى التقديرين يكون ذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن ذات الرضا على النقل، وعن وصف التعقب على الكشف ذات هذا العقد جزء السبب، وهي مع الرضا على النقل ومع وصف التعقب المكشوف بالرضا على الكشف سبب تام. واضح الكلام؟ ثم يأمر بالتأمل، ولعله فقط لكون المطلب دقيقا. قال: إلا اللهم إلا أن يقال إن الإطلاقات المفيدة للسببية المستقلة، أحل الله البيع، البيع سبب تام، مقيدة بحكم الأدلة الأربعة المقتضية لحرمة أكل المال بالباطل ومع عدم ترضى النفس، أشار بذلك إلى لساني الدليلين اللفظيين الكتاب والسنة، وهو هذا نفسه هو الموضوع لحكم العقل ولمن عقد عليه الإجماع. إذن إطلاقات البيع سبب تام مقيدة بمقتضى الأدلة الأربعة بالبيع المرضي به، ليس كل بيع سبب تام مرضي به، لكن سبقه الرضا أو لحقه، إذ ليس في الأدلة الأربعة ما يدل على اعتبار السبق. سبق يعني مقارنة. ومع ذلك، ومع ذلك هنا يعني وإذا كان كذلك ومع مثل هذا المعنى وهذه الدلالة، فلا حكومة للحديث عليها، لا بالنسبة إلى البيع الذي سبقه الرضا ولا بالنسبة إلى البيع الذي لحقه الرضا. فالتفت جيدا، إذ البيع المرضي به سابقا، يعني الذي وقع مع رضا ووقع حين وقع في السابق، سابقا يعني حين وقع، وقع عن رضا، هذا لا يعقل، لا يعقل عروض الإكراه له، لأن هذا هو البيع الاختياري، البيع عن طيب نفس. وأما الحصة الأخرى المرضي به بالرضا اللاحق، فهذا يتصور فيه الإكراه، لكن فإنما يعرضه الإكراه من حيث ذات الموصوف وهو أصل البيع، لا بما هو مرضي، ذات البيع يعرضه الإكراه. البيع الذي وقع لا عن رضا ويلحقه الرضا قد يكون وقع أيضا لا عن إكراه، وقد يكون وقع عن إكراه، فيعرض الإكراه ذاته قبل لحوق الرضا، ولا نقول بتأثيره. هذا البيع الذي عرضه الإكراه في ذاته نحن لا نقول بتأثير في ذاته، تأثيرا يعني تام، لكن بل مقتضى الأدلة الأربعة مدخلية الرضا في تأثيره ووجوب الوفاء به. أدلة أربعة تقول: البيع الذي يكون معرضا ولو لاحق سبب تام، حتى الواقع منه عن إكراه في نفسه، الذي يعني أن هذا جزء السبب والرضا اللاحق جزء آخر. فالإطلاقات بعد التقييد تثبت التأثير التام لمجموع العقد المكره عليه والرضا به لاحقا، ولازمه بحكم العقل كون العقد المكره عليه بعض المؤثر التام جزء السبب، وهذا أي كونه العقد المكره عليه جزء السبب أمر عقلي غير مجعول لا يرتفع بالإكرام. ولو غضضنا النظر عن كونه غير مجعول قلنا مجعول بوصف الإكرام، فلا يرفعه حديث رفع الإكراه للزوم التناقض، فافهم جيدا، لأن الإكراه مأخوذ فيه في الفرض، هذا أمر عقلي غير مجعول لا يرتفع بالإكراه، لأن الإكراه مأخوذ فيه في الفرض. هذا التعليل يعطي الجواب الأول. وقوله هذا أمر عقلي غير مشغول يعطي ذاك الجواب الثاني، والعبارة ليست كما ينبغي، إلا أن يقال هذه العبارة التي قلت غير موجودة في بعض النسخ، وقلت يريد فيها أن يقول كما حكمنا وحكمنا دليل رفع الإكراه على الإطلاقات قبل أن نقول بتقييدها بالأربعة، لما قلنا لا تقيد بشيء وقيدناها بنفس دليل الإكراه حكومة، كذلك يمكن بعد الفراغ عن تقييدها هذه الإطلاقات بالأدلة الأربعة أن نحكم دليل رفع الإكراه عليها، فيكون مفادها بعد التقييد بالأدلة الأربعة أن السبب التام هو البيع الملحوق ولو الملحوق بالرضا ولو الواقع في ذاته عن إكراه، يعني الذي لعقد المكره فيه سببية ناقصة، هذا يقول ما وقع من بيع يلحقه الرضا عن إكراه في ذاته مرفوع الأثر لا سببية ناقصة له، ها؟ لكن يمكن أن نقول ما هذا ثبت له عنوان الإكراه كيف يرفعه، وأنت للتو قلت أمر عقلي غير مجعول فكيف يرفعه، لعله لذلك ضرب عليها فيه، يعني مش ضرب عليها لا أدري ضرب أو لا، لم توضع في النسخ الأخرى. قال إلا أن يقال إن أدلة الإكراه كما ترفع السببية المستقلة التي أفادتها الإطلاقات قبل التقييد بالأدلة الأربعة وحكمنا دليل نفي الإكراه على هذا الإطلاق، كذلك ترفع مطلق الأثر سببية ناقصة أيضا عن العقد المكره عليه، لأن التأثير الناقص أيضا استفيد من الإطلاقات ولو بعد تقييدها بالرضا العام من اللاحق بمقتضى الأدلة الأربعة. واضح؟ هذا مدلول الإطلاق ولو بعد التقييد أن عقد المكره جزء السبب، أن العقد الملحوق بالرضا جزء السبب ولو المكره. حديث رفع الإكراه يقول ما وقع منه عن إكراه لا يؤثر، لعل الإشكال يرد لعله لا يرد لأن له إطلاق حتى بعد هذا التقييد، كل العقد الملحوق بالرضا بحصتيه الواقع عن إكراه والواقع من غير إكراه سبب تام، وذات العقد فيه جزء السبب. هذا الدليل يقول ما كان منه عن إكراه، كيف الإطلاقات كانت تقول البيع البيع مطلقا سبب تام في رضا أو ما في رضا، هذا جاء يقول لا، بل لا فقط فيه رضا أو لا، بل حتى وقع عن إكراه أو لا البيع سبب تام. هذا الحديث ماذا جاء يحكم؟ يقول لا، البيع عن إكراه ليس سبب تام، غيره السبب تام. هذا الآن يقول البيع الملحوق بالرضا سبب تام، وقع عن إكراه في ذاته أو لا؟ هذا الحديث يعني يقول ما وقع منه عن إكراه ليس مؤثرا مرفوع الحكم، فالسبب التام خصوص الملحوق بالرضا إذا لم يكن وقع عن إكراه، هكذا يصبح النتيجة، لعله لا يرد الإشكال. وهذا لا يفرق فيه أيضا، يعني كيف سابقا تعرضنا لهذا وقلنا أنه لا فرق بين النقل والكشف، هنا أيضا نقول هذا ليس هذا الجواب الأخير، هذا استدراك ما قبله، لا يفرق فيه أيضا بين جعل الرضا ناقلا أو كاشفا، إذا على الأول أي الناقل يكون تمام المؤثر نفس الرضا، الجزء الذي يتم به المؤثر نفس الرضا وهذا واضح، وعلى الثاني وهو الكشف يكون تمام المؤثر لا نفس الرضا، الأمر المنتزع من الرضا اللاحق، يعني هذا الأمر العارض للعقد الموصوف به العقد الموجود في العقد. ما هو هذا الأمر، هذا الوصف؟ وهو تعقب العقد للرضا، تعقبه للرضا، تعقبه بالرضا، تعقبه بالرضا. وجود الرضا هناك يكشف عن تعقب العقد به واتصافه بوصف التعقب، والمؤثر العقد بوصف التعقب، وهو جزء والوصف جزء. أما أن تقول لا مدخلية للرضا أصلا، فقط علامة، والسبب التام ذات العقد بلا أي إضافة، إذن لا مدخلية للرضا ولو كشفا. أحتاج إلى الرضا لأي شيء؟ استغنى العقد عن الرضا وكان هو السبب التام، فلماذا أحتاج إلى الرضا من حين وقوعه إذا قلت لا مدخلية أصلا للرضا، ولو بمعنى ما ينتزع منه كان ذات العقد المجرد من الرضا هو السبب التام. فحتى لو كان واقعا عن إكراه يكون سببا تاما، لا أحتاج إلى الرضا بعد ذلك. وهذا خلف المفروض، العقد الواقع عن إكراه لا يمكن أن يكون سببا تاما. إذن على الكشف أيضا لابد من مدخلية للرضا. نعم، ليست المدخلية لذاته وإلا كان كالنقل، فالمدخلية للوصف المنتزع من لحوقه وهو وصف موجود في ذات العقد. لا أعرف بوجوده لأني لست علام الغيوب حتى يقع الرضا لاحقا، فأكتشف وجوده لأني أنتزع وجود الوصف، وصف التعقب فيه بلحوق هذا لأنه ذو إضافة، وأعلم بأنه كان من حينه في علمي تعالى مشتملا على هذا الوصف، لأن الله يعلم وفي الواقع هكذا سيكون، سيلحقه الرضا وسيكون متعقبا به. هذا معنى الكشف. وعلى الثاني يكون الأمر المنتزع من العارض للعقد وهو تعقبه للرضا. وكيف كان؟ كنا بالكشف، كنا بالنقل. فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا على النقل، ومع قطع النظر عن تعقبه له على الكشف، هو لا يترتب عليه إلا كونه جزء المؤثر التام. وهذا أمر عقلي قهري يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثر التام والمجموع منه ومن الرضا على النقل، أو من هو من وصف التعقب على الكشف، على ما ذكرنا سابقا من أن الشارع بالدليل يجعل السببية التامة، والعقل ينتزع السببية الناقصة لذات العقد. فتأمل، يمكن أن يكون إشارة للدقة، ويمكن أن يكون إشارة إلى أنه مثلا على رأي المصنف هذه السببية الناقصة والتامة حكم وضعي، والأحكام الوضعية كلها غير قابلة للجعل، لا أن المجعول سببية تامة والعقل يمتزع السببية الجزئية حتى التامة غير مجعولة. لعله يكون للإشارة إلى هذا. والحمد لله رب العالمين.